بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض ما مر معنا أمس؟ نعم، أن اللواط أعظم جرما من الزنا. لماذا؟ لأن حده القتل، سواء كان حد صاحبه القتل، سواء كان محصنا أو غير محصن، بخلاف الزنا فإن فيه تفصيلا. نعم، وأن الله عز وجل عاقب قوم لوط بعقوبتين عظيمتين، بل بعقوبات. فما هي هذه العقوبات؟ جعل عالي أرضهم سافلها، طمس على أبصارهم، أمطروا بحجارة من سجيل منضود. نعم، ولماذا هو أشد جرما وأعظم إثما؟ لماذا؟ أولا، لأن هذه الفاحشة لم يسبق لها مثيل قبل قوم لوط. نعم، وهذا يدل على نكارتها. نعم، وأنهم وصفوا بأوصاف، وصف من يفعل ذلك بأوصاف كثيرة، كالظلم والسوء والخبث والإجرام والفسق ونحو ذلك. طيب، من فوائد الآيات أيضا أن التوبة من الذنب لابد أن يقارنها إصلاح، لقول الله سبحانه وتعالى: فإن تاب وأصلح. وهذا الإصلاح يكون بالبعد عن الفاحشة وعن الأسباب الموصلة إليها وعن الطرق المؤدية إليها، وبإصلاح العمل. إذن يكون الإصلاح بأمرين: الأمر الأول البعد عن هذه الفاحشة وأمثالها وأسبابها، والأمر الثاني يكون بإصلاح العمل، وأن يكون عمله صالحا. فإذا أكثر من العمل الصالح كان أبعد عن الجريمة، وإذا قل عمله كان أقرب إلى الجريمة. فلكي تكون التوبة صادقة صالحة نصوحة، لا بد أن يكون ذلك مقرون بإصلاح العمل والبعد عن هذه الجريمة. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن من تاب وأصلح وجب الكف عن عقوبته، وذلك مشروط بما إذا تاب قبل أن يقدر عليه، كما صرح الله عز وجل بذلك في آية المحاربين من سورة المائدة، قال سبحانه وتعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. صدق في توبته قبل أن يقدر عليه،
قبل أن يتمكن منه وهو متلبس بهذه الجريمة، فهذا يجب الكف عن عقوبته كما ذكر الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن الواقع في جريمة الزنا إذا أقر ثم رجع عن إقراره قبل تمام الحد عليه، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يصح رجوعه عن ذلك الإقرار ويجب الكف عنه، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، استدلالا بقصة ماعز حين هرب فقال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قتل، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هلا تركتموه وجئتموني به؟ ولأن رجوعه عما أقر به يعد شبهة، أقل ما يذكر فيه أنه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، وهذا الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدل على قبول توبته. من فوائد الآيات أيضا أن من وقع في حد من حدود الله فستره الله عز وجل فالأفضل له أن يستتر بستر الله وأن يستغفر الله وأن يتوب إليه، وذلك لما ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل، وعليه أن يعرف أن في إقامة الحد كفارة لذلك الذنب، فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. هذه أمور ينبغي ذكرها عند ذكر توبة من وقع في مثل هذا الأمر وأصلح العمل وابتعد عن هذه الجريمة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض ما مر معنا أمس؟ نعم، أن يقارن التوبة إصلاح للعمل وبعد عن الفاحشة. طيب، وماذا أيضا؟ عندك عبد الرحمن؟ أن يكون قد ذكر هذا، أن يقترن مع التوبة إصلاح في العمل وبعد عن الجريمة وأسبابها.
لكن ماذا أيضا؟ نعم طيب، وأيضا يكف عنه قبل القدرة عليه، والدليل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. طيب، من فوائد الآيات أيضا إثبات أن الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما، وذلك لأن الله عز وجل ذكر الحكم وهو الإعراض عنهما مع وجود السبب وهو التوبة وإصلاح العمل، وهذه من الأصول التي وردت في الشرع أن الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما، فإذا وجدت التوبة وإصلاح العمل كان الإعراض عنهما وترك إيذائهما. ومن فوائد الآيات أيضا أن الأذية على قسمين: أذية بغير ما اكتسب المرء، وأذية بما اكتسب. فالأذية بغير ما اكتسب المسلم أو المرء هذا لا يجوز، بل ذمه الله سبحانه وتعالى أشد الذم، كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا لا شك أنه وعيد شديد، والشاهد منه قوله بغير ما اكتسبوا. بغير ما اكتسبوا هذه كلمة لها مفهوم يفهم منها أنه إذا أوذي بما اكتسب فليس بذلك بأس، كما إذا أوذي لإقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى، أو أوذي بالقول أو بالفعل لكونه ظلم لأداء حق عليه، فهذا قد قال الله عز وجل فيه: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. وقال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله لأحد أن يجهر بالسوء من القول إلا من كان مظلوما، فإن له أن يقول وأن يرد بما يقابل حقه. ومن فوائد الآيات أيضا أن الإعراض منه ما يكون مشروعا ومنه ما يكون ممنوعا. فالمشروع من الإعراض الإعراض عن الجاهلين وعمن اقترف مثل هذه الجرائم لأمر الله عز وجل بذلك. قال الله تعالى: فأعرضوا عنهما، وقال سبحانه: وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وهكذا. هذا هو الإعراض المشروع. أما الإعراض الممنوع الذي لا يجوز فهو الإعراض عن آيات الله عز وجل وعن ذكره كما ذكر الله عز وجل، بل هم عن آياتنا معرضون. وقال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الإعراض مذموم، يكون مذموما. ومن فوائد الآيات أيضا إثبات اسمين كريمين لله جل وعلا، اسم التواب واسم الرحيم، فالله عز وجل قد سمى نفسه بهذين الاسمين التواب والرحيم. وفي اقتران التواب بالرحيم عدة كمالات وأمور مهمات. باقتران اسم التواب مع اسم الرحيم يزداد الاسم كمالا إلى كماله، مع أن الكمال حاصل في الاسم الواحد من أسماء الله، لكن مع اقترانه يزداد كمالا إلى ما هو فيه. ومن هذه الكمالات أولا أن الله سبحانه وتعالى لا يخذل، قرن بين التواب والرحيم ليبين أنه لا يخذل ولا يرد من جاء منهم تائبا إليه ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. إذا أقبل على الله بالتوبة تاب الله جل وعلا عليه. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى يرحم عبده ويقبل توبته، وهذا يدل على أن الرحمة سبقت غضب الرب تبارك وتعالى. ثالثا أن قبول الله جل وعلا لتوبة عباده هو تفضل منه عليهم، تفضل منه عليهم، وهو من مقتضيات رحمة الله. إذا تاب عليهم كان ذلك من أسباب ومقتضيات رحمة الله سبحانه وتعالى وآثارها. فإن الرحمة أعم والتوبة أخص، الرحمة أعم والتوبة أخص، فلذا قدم الله عز وجل التواب على الرحيم. رابعا أن في اقتران التواب والرحيم اجتماع أمرين: زوال المكروه وحصول المطلوب. فبالتوبة تزول المكروهات، لأن الله عز وجل قد تاب عليه، ومن تاب الله عز وجل عليه لم يبقى للذنوب أثر سيء. وأما الرحمة فيحصل بها المطلوب والشيء المرغوب برحمة الله سبحانه وتعالى، لما تتعلق به الرحمة من إنعام وإحسان وإكرام. خامسا أن في تأخير الرحيم على اسم التواب إشارة إلى الرحمة المنجية من العذاب، المنجية من العذاب، أن من دلائل الرحمة ومن مقتضياتها نجاته أيضا من العذاب، فلا يكون أو لا يلحق ذلك العبد عذاب في الدنيا ولا في الآخرة، لأن الله عز وجل قد رحمه ولأن الله تعالى قد تاب عليه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر شيء من الفوائد، فمن يذكر؟ نعم، أن ذلك
طيب، وماذا أيضا؟ طيب، وماذا أيضا؟ ارفع صوتك. أن الحكم يدور مع سببه وجودا وعدما. طيب، الآية الأخرى من سورة النور نذكر جملة من فوائدها، وهي قوله سبحانه وتعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الفائدة الأولى أن هذا الحكم الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية عام يستثنى منه أشخاص، فصار هذا العموم مخصصا، فيكون الحد بجلد 100 في حق الزاني البكر، أي الذي لم يتزوج، الحر، البالغ، العاقل غير المكره، لأن الله عز وجل قد ذكر الحد بالنسبة للإماء والعبيد: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وهذا في حق الإماء، وألحق بهن العبيد لعدم الفارق، وأما الزاني المحصن أو غير البكر فعقوبته الرجم، وأما شرط البلوغ والعقل فقد مر معنا أن ذلك باتفاق أهل العلم لا بد أن يكون بالغا عاقلا، فلو كان مجنونا ليس عليه في ذلك حد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رجل فجعل يقول: إني زنيت، أعرض عنه حتى ردد ذلك 4 مرات، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أبيك جنون؟ قال: لا. وكذلك في قصة المرأة المجنونة التي دار الحديث حول إقامة الحد عليها بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر في ذلك حديث رفع القلم عن 3. الفائدة الثانية أهمية الحفاظ على الأعراض وعلى الحقوق، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد أوجب حدا، وهذا الحد يدل على أهمية العرض، أنه يجب أن يصان وأن يحفظ لعدة أسباب، منها منع اختلاط الأنساب، ومنها تحقيق العفاف والصيانة، ومنها طهر المجتمع، أن يكون المجتمع طاهرا، ومنها الحيلولة دون ظهور اللقطاء في الشوارع، ومنها اجتناب تلك الأمراض الجنسية الخطيرة كالإيدز والزهري والسيلان، ومنها تكريم المرأة لنفسها ومنها عدم إهدار مستقبل المرأة، فلهذا وذاك أوجب الله عز وجل الحد حفاظا على الأعراض. الفائدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى بدأ بذكر الزانية في هذه الآية، وفي الآية التي بعدها بدأ بذكر الزاني، والسبب في ذلك قد علمنا سبب تقديم الزانية على الزاني في الآية الأولى. أما الآية الثانية فلأنها تتحدث عن النكاح وإبداء الرغبة فيه بالخطبة، والعادة أن ذلك يكون من الرجل لا من المرأة، الذي يطلب النكاح والزواج لا يكون ذلك عادة وغالبا إلا من الرجل وليس من المرأة، فلذا قدم الله عز وجل الزاني في ذكر النكاح، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا في باب النكاح، قدم الله عز وجل الزاني بأنه هو الطالب وهو الراغب عادة، بخلاف ما ذكر الله عز وجل في الآية قبلها الزانية والزاني فاجلدوا، فإن هذا في مقام الحد، في مقام الجريمة، جريمة الزنا، ودواعي الزنا من المرأة أكثر منها من الرجل كما سلف ذكر ذلك. ومن فوائد هذه الآية أيضا وجوب الحد في الزنا، أن إقامة الحد واجب لأمر الله سبحانه وتعالى بذلك، لأن الله عز وجل أمر به، وهذا هو الذي استقر عليه التشريع، الجلد في حق البكر غير المحصن. ومن فوائد الآية أيضا أن المطالب بتطبيق الحد هو الإمام، المطالب بتطبيق الحد هو الإمام الحاكم أو نائبه، وهذا باتفاق أهل العلم، هذا محل اتفاق أن الذي يقيم الحدود ويطبقها هو الإمام الحاكم ومن ينوب منابه، لأن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى فاجلدوا لأولياء الأمور من الحكام، لأنه يتعلق بإصلاح الناس جميعا، وهذا لا يكون إلا في حق الإمام العام. وحتى لا تحصل هناك فوضى وجب إرجاع إقامة الحد إلى الإمام العام منعا للفوضى وسدا لهذا الباب الذي ربما حصل منه شر عظيم، فصار بعض الناس يدعي شيئا ويقيم لنفسه وذاك هنا وذاك هناك، سواء كان ذلك بحق أو بباطل، فلكي لا ينفتح باب شر على الناس وعلى المسلمين جعل أمر إقامة الحدود على الإمام العام وليس إلى الناس. ومن الأسباب أيضا أن ذلك سبب لدخول الناس في مسألة الثأر، في مسألة الثأر، فربما لو أخذ شخص فأقيم عليه الحد من قبل جماعة أو طائفة من الناس كان ذلك سببا لأن تأخذ قبيلة ذلك المحدود عليه أن تأخذ بالثأر له، لأنهم لا يعدون ذلك إلا ثأرا. هذا الأمر ينبغي الانتباه له، لأن بعض الناس ربما ظن أن الأمر في قوله فاجلدوا راجع إلى كل أحد، وهذا بخلاف ما اتفق عليه أهل العلم. ويستثنى من ذلك كله السيد الذي له عبد مملوك، له أن يقيم الحد عليه كما سلف ذكر الأدلة في ذلك. نعم، هذا في حق من كان له عبد مملوك فله ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من فوائد الآية أيضا أن الرأفة في غير موضعها مذمومة. الرأفة في حد من حدود الله، في حال إقامة الحدود، هذه رأفة مذمومة، ولذا نهى الله عز وجل عنها، مع أن الرأفة في أصل أمرها تجاه المسلمين رأفة محمودة، يؤجر الشخص على تلك الرأفة ويثاب، لكن أن توضع هذه الرأفة في موضعها، وأما أن تصار إلى موضع لا ينبغي أن يتخذ فيه الرأفة فذلك لا يجوز. هذه الرأفة في حال إقامة الحدود ممنوعة مذمومة لا تجوز. من فوائد الآية أيضا النهي عن تخفيف الحد وإسقاطه. نعم، لأن الله عز وجل لما نهى عن الرأفة في حكمه وفي طاعته وفيما أمر به كان ذلك ناهيا للمسلمين عن إسقاط العذاب أو الحد بالكلية أو تخفيفه عما أمر الله عز وجل به، كأن يجلد 50 جلدة أو 40 أو 20، يخفف في الحد الذي أمر الله عز وجل به. ومن فوائد الآية أيضا تحريم الشفاعة في حد من حدود الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أو لا تجوز الشفاعة في إسقاط حد الزنا ولا في إسقاط غيره من الحدود، لأن الشفاعة في هذا الباب تعطيل لإقامة حد الله جل وعلا، وهي تحرم في كل الحدود، لما ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه لما شفع في شأن المرأة المخزومية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم، كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ولما ثبت أيضا من حديث عبد الله بن عمر كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. وهذا أمر مجمع عليه أنه لا تجوز الشفاعة، ولا سيما بعد الرفع إلى الإمام الحاكم، ولا سيما بعد الرفع إلى الإمام الحاكم. ومما يذكر من فوائد الآية أيضا تحريم الرشوة والهدايا لإبطال الحد، وهذا أمر متفق عليه لا يجوز شرعا. ومن فوائد الآيات أيضا الترغيب والحث على إقامة الحدود، فقد حث الله عز وجل المؤمنين على ذلك بقوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومن فوائد الآية أيضا أن الإيمان بالله واليوم الآخر داع عظيم لإقامة الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أيضا وجوب الحضور على طائفة من المؤمنين عند إقامة هذا الحد. هذا أمر واجب أن تشهد جماعة من المسلمين أو من المؤمنين إقامة الحد في الزنا وفي غيره. هذا مطلوب شرعا، أمر الله عز وجل به، والأمر يقتضي الوجوب لقوله تعالى وليشهد وليشهد وليحضر وليكونوا شاهدين. نعم، وأن هذا الوجوب وجوب كفائي وليس وجوبا عينيا، بل إذا قامت به جماعة وحضرت وشهدت كان ذلك كافيا في إقامة ما شرع الله عز وجل. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.